الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
أما إذا كان النزيف من الأنف وهو ما يعرف بالرعاف، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهة المصاب بالرعاف، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، هود 44. وسمعه ابن القيم يقول لقد كتبتها لغير واحد فبرأ. ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعل الجهال، فإن الدم نجس ولا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. هامش أكام المرجان. عزيز المستمع، أبدل هنا ذكر الهامش فذكر رقم 2 في رقم 1 والعكس. هامش زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 80 انتهى. طرد الجن من المنازل. قد تظهر الجن في كثير من المنازل وتسبب متاعب كثيرة لساكنيها، وهناك الكثير من المشاهدات حول هذا الموضوع، ذكرنا منها مشاهدة الشيخ أحمد القطان الداعية الإسلامي لمثل هذه الحالات. فقد ذكر في إحدى خطبه أن أصحاب بيت لما انتقلوا إلى بيتهم الجديد أصبح هناك من ينغص الحياة عليهم فيه، حيث أنهم كلما وضعوا طعاما الإفطار أو الغداء أو العشاء وجدوا حفلة من التراب والطين تظهر فجأة في وسط الطعام. وقد ذكر الشيخ أنه عالج هذه الحالة بقراءة سورة البقرة رجع باب حالات أخرى من المس. وعلاج مثل هذه الحالات إذا ظهرت في المنازل يكون كما يلي: 1. ينذر مدة 3 أيام بأن يقول لهم أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تؤذون ولا تظهرن لنا، ثم يقرأ سورة البقرة. هامش هذا الإنذار ذكره النووي. قال القاضي: روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنشدكم بالعهد إلى آخره. وقال مالك: يكفي أن تقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذوننا. صحيح مسلم شرح النووي الجزء 14 الصفحة 300. انتهى. ثم يقرأ سورة البقرة لما ثبت في الصحيح من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم 212. انتهى. 2. إذا استشعرت شيئا بعد ذلك في البيت فأحضر إناء به ماء، وضع يدك في الإناء وقرب فمك منه واقرأ فيه، لا تنزع يدك من الماء إلا بعد انتهاء القراءة. بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الآيات التالية: الفاتحة، البقرة من الأولى إلى الرابعة، البقرة من 63 والرابعة 63، البقرة 55 إلى 57، البقرة 85 86، آل عمران الآية 18، الأعراف الآية 54، المؤمنون 15% إلى 18%، الصافات الآيات 10، الحش 24 إلى 24، الجن 3، الإخلاص المعوذتين. ثم تنثر هذا الماء في جوانب البيت يخرج بإذن الله. هامش قال أبو النضر هاشم بن القاسم كنت أرى في داري جنة، فقيل يا أبا النضر تحول عن جوارنا أي طلبت الجن منه أن يرحل عن داره. قال فاشتد ذلك علي فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها، الرشاء هو الحبل، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه في البئر، فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر. قال أبو النضر فأخذت تورا أي إناء من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام، ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته فصاحوا بي أحرقتنا نحن نتحول عنك. الوابل الصيب، الصفحة 82، وانتهى الهامش. مشروعية الرقى. عن أنس قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، أخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي. والحمى بضم الحاء وفتح الميم هي السم من ذوات السموم، والنملة بفتح النون وكسر الميم هي قروح تخرج من الجنب. النملة. هامش الفتح الرباني، ترتيب المسند، الصفحة 77، الجزء 17، انتهى. قال الإمام النووي وليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة، إنما معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها، ولو سئل عن غيرها لأذن. هامش مسلم بشرح النووي في الجزء 14 في الصفحة 85، انتهى. وعن جابر رضي الله عنه قال كان خالي يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال من استطاع أن يرقي أخاه فليفعل. هامش الفتح الرباني، الجزء 17، الصفحة 77، مسلم بشرح النووي، الصفحة 86، في الجزء 14، انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن البنا أجاب العلماء عن النهي الوارد في الحديث بثلاثة أجوبة، هي 1 كان نهي أولا ثم نسخ بعد ذلك وأذن فيها وفي فعلها واستقر الشرع على الإذن. 2 النهي كان عن الرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. أما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنة. 3 أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيراتها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة. هامش الفتح الرباني، الجزء 17، الصفحة 77، المنهيات للترمذي من الصفحة 62 إلى 64، انتهى. عن جابر رضي الله عنه أنه دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها فأبى، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال عمر إنك تزجر عن الرقى، فقال اقرأها علي، فقرأها عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس، إنما هي مواثيق فرق بها، أخرجه مسلم وابن ماجة. هامش حديث عن جابر بن عبد الله في روايته عن آل عمرو بن حزم، مسلم في الجزء الرابع، الصفحة 24 و700 بعد الألف، انتهى. إنما قال صلى الله عليه وسلم اقرأها علي خشية أن يكون فيها شيء من شرك الجاهلية، فلما لم يجد فيها شيئا من ذلك قال لا بأس وأذن له بها. هامش الفتح الرباني، الجزء 17، في الصفحة 78، انتهى. قال الشوكاني يجوز رقية من به مس أو عين أو نحوه لاشتراك ذلك في كون كل واحد ينشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني. هامش نيل الأوطار، الجزء 8، الصفحة 14 بعد 200، انتهى. ويؤيد جواز الرقى أحاديث أخرى، منها عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. هامش صحيح مسلم بشرح النووي في الجزء 14، في الصفحة 86 والسابعة 87، انتهى. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمر ابن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هامش نفس الهامش السابق، انتهى. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. هامش فتح الباري، الجزء الأول، كتاب الطب، مسلم بشرح النووي، الجزء الرابع عشر، الصفحة 81، انتهى. وقد روى ابن وهب عن مالك كراهة الرقى بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان، وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. هامش فتح الباري، الجزء الأول، كتاب الطب، عمدة القاري، الجزء السابع عشر، الصفحة 400، انتهى. أي أن الرقى جائزة بشرط أن تكون باللغة العربية أو بما يعرف معناه، وأن تكون بكلام الله أو صفاته، وأن يعتقد الراقي أنها لا تؤثر بذاتها بل بإرادة الله تعالى، كما سنوضح في شروط الرقى. شروط الرقى والتعاويذ. أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، هي: واحد، أن تكون الرقى بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. اثنان، أن تكون الرقية باللغة العربية أو بلغة أخرى معلوم معناها. ثلاثة، أن لا يعتقد الراقي أن الرقية تؤثر بذاتها بل بإرادة الله سبحانه وتعالى. هامش راجع الدين الخالص، الجزء السابع، الصفحة 50، فتح الباري، الجزء الأول، كتاب الطب، صحيح مسلم بشرح النووي، الجزء الرابع عشر. عزيزي المستمع، عندما ذكر فتح الباري حتى في الهوامش السابقة جاء بجوار كلمة الجزء نقطة ضعيفة وقريبة جدا منها، فقرأتها على أنها الجزء الأول، وربما كانت الجزء العاشر، لأن تلك الحال تكررت في عند ذكره لأجزاء أخرى كالجزء الرابع عشر وغيره، أي التصاق الرقم الأول بحرف الجيم من كلمة الجزء، هذا للتنويه والله أعلم. الجزء العاشر، كتاب الطب، صحيح مسلم بشرح نووي، الجزء الرابع عشر، الصفحة 69، الفتح الرباني، الجزء السابع عشر، الصفحة 77، فتح المجيد، الصفحة 35، والسادسة 33، انتهى. ولا يجوز بل يحرم الرقية بأي كلام لا يعرف معناه، خوفا من أن يكون به شرك أو كفر بالله. قال الإمام ابن تيمية: ولا يشرع الرقى بما لا يعرف معناه، لا سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك. وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. هامش إيضاح الدلالة في الصفحة 45، آكام المرجان، الصفحة 400 و13 بعد 100، انتهى. قال ابن التين: تلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن، فأتى بأمور مشبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بمرادتهم، انتهى. هامش نيل الأوطار، الصفحة 14 بعد 200، الجزء الثاني، فتح الباري، كتاب الطب، انتهى. وقال شيخ الإسلام أيضا: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن ألا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. هامش فتح المجيد، الصفحة 36، انتهى. قال الخطابي: الرقية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يكون بقوارع القرآن وبما فيه ذكر الله تعالى على ألسن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس. هامش عمدة القارئ، الجزء السابع عشر، الصفحة 300، انتهى. شروط الراقي المعالج. يقول الشوكاني: إن التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو توجه قلبه إلى الله وقوته بالتقوى والتوكل على الله. هامش نيل الأوطار، الجزء الثامن، الصفحة الثالثة بعد المئتين، انتهى. ويقول ابن القيم: يجب على المعالج أن يكون قوي النفس صادق التوجه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، ويجب عليه الإكثار من التعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: الأول أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، والثاني أن يكون السائد قويا، فمتى تخلف أحدهما لم يغني السلاح. فكيف إذا عدم الأمران جميعا بكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له، حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله له أخرج منه، أو بقول بسم الله، أو بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. هامش زاد المعاد، الجزء الثالث، الصفحة 84 بتصرف وترتيب، انتهى. وقال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله. هامش نيل الأوطار، الجزء الثامن، الصفحة 14 بعد المئتين، انتهى. ويقول الشيخ أبو بكر جابر الجزائري المدرس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في رسالة خطية لمؤلف هذا الكتاب، ما نصه: الشفاء يتوقف على قوة إيمان الراقي وطهارة نفسه. هامش صورة الرسالة في آخر هذا الكتاب، انتهى. قال الخطابي عن الرقية والراقي: أن تكون بقوارع القرآن وبما فيه ذكر الله تعالى على ألسن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس، وهو الطب الروحاني، وعليه كان معظم الأمر في الزمان المتقدم، الصالح أهله. فلما عز وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجثماني، حيث لم يجدوا للطب الروحاني لجوعا في الأسقام لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة المقدسة من البركات. وما لغي عنه هو رقية العزامين ومن يدعي تسخير الجن. هامش عمدة القاري، الجزء السابع عشر، الصفحة الثالثة بعد الأربعمائة، انتهى. الرقى والتحصنات الشرعية للوقاية والعلاج من مس الجن والسحر والأمراض الأخرى: أولا التحصن من الجن والسحر والحسد وما شابهها. واحد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لقول الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، الأعراف الآية 200. ولقوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، المؤمنون 97 و98. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. أخرجه أبو داود. اثنان قراءة آية الكرسي، ولآية الكرسي أثر عظيم في طرد الجن والوقاية من أذاهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة فيها سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي. رواه الحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحف من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالة، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالة، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: وما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. هامش، رواه البخاري في كتاب الوكالة الباب العاشر، انتهى. وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه. وفي رواية أبي المتوكل أيضا أنه قال لأبي هريرة: إنما أخذته، أي التمر، لأهل بيت فقراء من الجن. وفي رواية ابن الضريس أنه قال لأبي هريرة: وعلمك كلمات لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى، صغير ولا كبير. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أباه أخبره أنه كان لهم جرين، جرين، موضع يجفف فيه التمر، فيه تمر، وكان مما يتعهده، فيجده ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم. قال: فسلم فرد السلام. فقلت: ما أنت، جن أم إنس؟ قال: جن. فقلت: ناولني يدك، فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت: هذا خلق الجن؟ فقال: لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني. فقلت: ما يحملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك تحب الصدقة، فأحببت أن أصيب من طعامك. فقلت: ما الذي يحرزنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. قال: فتركته، وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدق الخبيث. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، الجزء الأول، الصفحة 62 و500. ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين، مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب السماع والمكاء والتصدية. إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين، بل وعن من تعينه الشياطين، مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب السماع والمكاء والتسطيح، إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وأفطرت الأمور التي يخيلها الشيطان، ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني. إذا كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. هامش إيضاح الدلالة، الصفحة 38 انتهى. ثلاثة، آخر سورة البقرة. وفي حديث معاذ بن جبل: ضم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة، فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هو من عمل الشيطان فارصده. فرصدته، فأقبل في سورة فيل، فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل البيت، فدنا من التمر فجعل يلتقمه، فشددت علي ثيابي فتوسطته. وفي رواية الروياني: فأخذته فالتفت يداي على وسطه، فقلت: يا عدو الله، وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته، وكانوا أحق به منك، أي الفقراء، لأرفعنك إلى رسول الله فيفضحك. وفي رواية الروياني أيضا أن معاذا قال له: ما أدخلك بيتي تأكل التمر؟ قال: أنا شيخ كبير فقير ذو عيال، وما أتيتك إلا من نصيبين، ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم، فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها، فإن خليت سبيلي علمتكهما. قال: قلت: نعم. قال: آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله: آمن الرسول، إلى آخرها. هامش فتح الباري، الجزء العاشر، الصفحة 59 انتهى. وفي رواية أخرى قال: لا يقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منا بيته تلك الليلة، أخرجه الحاكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنهما صلاة وقراءة ودعاء. رواه الحاكم، الجزء الأول، الصفحة 62. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. هامش رواه البخاري في كتاب المغازي باب حدثني خليفة، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم 55 انتهى. كفتاه أي دفعتا عنه الشر والمكروه. أربعة، قراءة المعوذتين والإخلاص. عن عبد الله بن حبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أحمد والترمذي والنسائي انتهى. عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قل: أعوذ برب الفلق، وقل: أعوذ برب الناس. يا عقبة، اقرأهما كلما نمت وقمت، ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. رواه أحمد والنسائي والحاكم. خمسة، ذكر الله بالخشوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. هامش رواه مسلم في كتاب الذكر والدعوات برقم 28، والبخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده انتهى. الهامش وفي الحقيقة فإن التحصنات والأذكار النبوية جميعها إنما هي ذكر لله تبارك وتعالى، لذلك فهي تدخل في هذا الباب. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن. هامش: الوابل الصيب من الكلم الطيب، في الصفحة 79. انتهى
الوجه الأول.